بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 21 من أول الآية 23. وتكون لهم مثل عرافة كاذبة في عيونهم الحالفين لهم حلفا، لكنه يذكر الإثم حتى يؤخذوا. لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنكم ذكرتم بإثمكم عند انكشاف معاصيكم لإظهار خطاياكم في جميع أعمالكم، فمن تذكيركم تؤخذون باليد. وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان إثم النهاية، هكذا قال السيد الرب: انزع العمامة، ارفع التاج، هذه لا تلك، ارفع الوضيع وضع الرفيع، منقلبا 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 أجعله. هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. وأنت ابن آدم فتنبأ وقل، هكذا قال السيد الرب في بني عامون وفي تعييرهم: فقل سيف سيف مسلول للذبح، مصقول للغاية للبريق، إذ يرون لك باطلا، إذ يعرفون لك كذبا، ليجعلوك على أعناق القتل الأشرار الذين جاء يومهم في زمان إثم النهاية. فهل أعيده إلى غمده؟ ألا في الموضع الذي خلقت فيه في مولدك أحاكمك وأسكب عليك غضبي وأنفخ عليك بنار غيظي وأسلمك ليدي رجال متحرقين ماهرين للإهلاك، تكونين أكلة للنار، دمك يكون في وسط الأرض، لا تذكرين لأني أنا الرب تكلمت. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا في الإصحاح 21 كنا مدين عنوان رئيسي للإصحاح كله وهو سيف بابل. كنا آخر حاجة تكلمنا فيها مجيء نبوخذ نصر لأورشليم، وتحديدا الآيات من 18 لغاية 22 الطريق اللي حيسلكه نبوخذ نصر وهو جاي من بابل. قلنا حيقف على أم الطريق، حيجد قدامه تفرعتين اتجاهين، طريق بيودي لأورشليم وطريق بيودي لبني عمون. كعادة ملوك بابل استعان بالعرافة علشان يشوف يسلك أيا من الطريقين، وزي ما شفنا طلع العرافة إما بإلقاء السهم إما بالنظر للكبد، فكانت النتيجة إنه العرافة أشارت عليه بأنه يذهب في الطريق اللي متجه نحو أورشليم. ده كان آخر حديث إحنا كنا وقفنا عنده. بس قبل ما أكمل حديث النهاردة، يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن تملي ملوك بابل ما كانوش بيتحركوا إلا بالرجوع للعرافة، سؤال الأوثان اللي بيعبدوها. ودي نقدر نطلع منها بدرس لينا إحنا، إنه إذا كان اللي بيعبدوا الأصنام ما كانوش بيسلكوا أي مسلك في أي أمر يخص الحياة إلا في الرجوع للآلهة الوثنية، فبالأولى المفروض إحنا كمؤمنين اللي بنعبد الله الحي الحقيقي تقولوا لي احنا بنسأل ربنا. انا معاكم احنا بنسأل ربنا عند مفترقات الطرق، لكن مرات كتير الطرق اللي هي تبدو يعني طرق واضحة او الطرق المعتادة، هل فعلا بنقف نسأل فيها ربنا؟ يعني انا عندي برنامج يومي بقوم اروح واعمل واسوي، هذه حاجة بتاعت كل يوم يعني مش محتاجة سؤال، لكن انا بسأل في مفترقات طرق. في الحقيقة لا، اللي مش متعود ان يسأل ربنا وبالتالي يسمع صوت ربنا حتى في الأمور البسيطة اللي في حسب نظرنا إحنا أو الأمور المعتادة، في الحقيقة لما نيجي عند مفترقات طرق مش هنعرف نميز صوت ربنا. ويمكن تملي بنستشهد باللي حصل مع يونان لما كان يونان موجود في جوف السفينة نايم، فيما اللي بيعبدوا الأصنام كل واحد بيصرخ لإلهه، حتى إن رئيس النوتية راح يوبخ يونان قم أصرخ إلى الإله. ففيما الوثنيين بيصرخوا لربنا مرات كتير بأولاد ربنا في حال تكاسل في حال نوم. فياريت ناخد ده كدرس فعلا، إن إحنا نتعود إنه في كل الأمور حتى الأمور اللي بتبدو إن هي معتادة أو الأمور التقليدية أو الأمور اليومية العادية، ياريت نتعود إحنا نحط البرنامج بتاعنا كل يوم قدام ربنا وفعلا من قلبنا نطلب انه ربنا يرشد، ان ربنا يختار، ان ربنا يتقدم قدامنا الطريق، ان ربنا لو له ارادة او مشيئة في امر ما يرشدنا له. كده هنتعود ان احنا نسمع صوت ربنا. المهم يعني ده كان اخر حديث لينا المرة اللي فاتت. طيب وصل زي ما شوفنا بقى اخر مرة نبوخذ نصر لمدينة اورشليم وحاصر المدينة. الجزء اللي بعد كده بقى من الاية 23 لغاية 24 رد فعل الناس اللي في اورشليم لما سمعوا الكلام بتاع حزقيال. يقول في الاية 23 وتكونوا، العرافة اللي قالوها الوثنيين لنبوخذ نصر، وتكونوا لهم يعني السكان اورشليم، يعني نظرة سكان اورشليم للعرافة إلا قالوها العرافين لنبوخذ نصر، وتكون لهم عرافة كاذبة في عيونهم. يعني سكان أورشليم لما سمعوا أن نبوخذ نصر واقف وبيسأل للآلهة الوثنية والآلهة قالت له تروح أورشليم، فهم سكان أورشليم لما سمعوا الكلام دوت قالوا دي إيه؟ عرافة كاذبة. عرافة كاذبة ممكن يعني نفسرها في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول انه سكان اورشليم ناس المفروض ان هم ناس متدينين بيعرفوا ربنا، فبحكم المعرفة الروحية اللي عندهم قالوا دي ناس بتسأل آلهة وثنية لانه سيدنا متعرفش حاجة، انما احنا ناس بنعرف ربنا، ده الاله الحي الحقيقي، ده الاله الوحيد اللي يعرف المستقبل، فدي عرافة كذبة. وان كان الكلام يبدو صح انه ناس بتعرف ربنا فبتبص للي بيلتجئ للأمور الوثنية فتدرك إنها كلام كاذب، زي ما شفنا المرة اللي فاتت كل الطرق اللي بيتبعها الإنسان زي ما قلنا حكاية البخت وحكاية الأبراج والفنجان والحاجات ديت. ممكن أنا كإنسان متدين لما أسمع الكلام ده وده عم دي ناس بتخرف، عرافة كاذب، هو صح الكلام، بس في الحقيقة الكلام دوت لما يصدر من إناس لهم معرفة روحية لكن بدون حياة تقوية، فده اللي احنا بنسميه كبرياء المتدينين. يعني هو كلام ككلام بالعقل كلام صح طبعا، الأصنام دي ما تعرفش حاجة، واللي بيلتجوا للأصنام دول كذب، كل عرافة كذب. بس امتى أنا أقول عليها عرافة كذب؟ لو أنا فعلا إنسان عايش حياة قوية، لكن مجرد ان انا عندي معرفة لكن انا ما بعش بالمعرفة الروحية اللي عندي بس بنظر للآخرين نظرة ازدراء، ففي الحقيقة ده كبرياء زي ما انا مسميه كبرياء المتدينين، اللي هي نقدر نقول عليها معرفة تقود للتعالي للتفاخر. معلمنا بولس الرسول في رسالة روما قبل ما يتكلم على البر المعلن من الله في الصليب، فعايز يبين مدى احتياج الأمم للبر دوت ومدى احتياج اليهود، فبدأ بالأمم وقال لهم أنتوا اللي بتعرفوا من الطبيعة أمور ربنا، فيما هم يظنون أنهم حكماء صاروا جهلاء. طب ده بيكلم العالم الوسمي. طب لما بيكلم الرجل اليهودي عشان يقنع اليهودي أنه محتاج لبر الله، فبيقول له بولس في رسالة روما الإصحاح الثاني، هو إذا أنت تسمى يهوديا، يهودي يعني من شعب الله، احنا شعب ربنا زي الأمم اللي بيعبدوا الأصنام دول كويس، وتتكل على ناموس ان احنا الشعب الوحيد اللي ربنا مديله الوصايا، احنا الوحيد اللي نعرف فكر ربنا، كلام صح، وتفتخر بالله انه ربنا اعلن لينا احنا ما اعلنش للامم، اظهر ذاته لينا احنا ما اظهرش ذاته للامم، بنفتخر بالله ونعرف مشيئته، بنعرف ايه الصح وايه الغلط، تميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس، الناموس فهمنا فين الصواب وفين الخطأ كويس. وبناء على هذا، لأننا شعب ربنا، لأننا عارف ربنا، لأننا عارف مشيئة ربنا، لأننا متعلم من الناموس، فبناء على هذا تثق أنك قائد للعميان، الأمم اللي ما بيعرفوش دول إحنا اللي معرفه، ونور للذين في الظلمة، مهذب للأغبياء، معلم للأطفال. هو حرفين الكلام ده صح بما أعطي لينا من النعم، لكن بقى أصابهم بولس في مقتل اللي هو بقى أنا بسميه كبرياء الروحيين، أنت الذي تعلم غيرك ألا تعلم نفسك؟ أنت خدت المعرفة الروحية اللي عندك عشان تتعالى على الآخرين، عرفك كذاب، الناس ما تفهمش حاجة، الناس ما تعرفش ربنا، الناس بتخرف ماشي، ما انت بحكم انه الله اعلن ليك، بس القضية بقى هنا توقفت عند مجرد معرفة، لكن سلوكي مشابه سلوك الوثنيين، عرفك زبائن اللي بتتكلم عليه، ده اللي عندك حيدينك، هو ده اللي انا بسميه كبرياء المتدينين. ان تبقى لينا معرفة روحية ده امر نشكر ربنا عليه، بس مش للتفاخر على الناس، الناس ما تفهمش حاجة، بص بيقولوا ايه بزي ما ربنا يقول كده، طب انت عايش باللي عندك؟ هو ده كان موقف سكان اورشليم، نبوخذ نصر بيستشير الاصنام ناس غلبانه، هذا عمي فاكر ان الاصنام هي ربنا ماشي، طب انت اللي عارف الله الحي الحقيقي عايش بما يرضي ربنا تتفاخر على العميان والاطفال وغير المهذبين بكلمة الله ليه؟ بالضبط زي في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 7 الآية 49 لما اجتمع رؤساء اليهود وبيتناقشوا في أمر يسوع، فبعجرفة هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. طيب أنت يا معلم الناموس، طب ما تعلم اللي ما يعرفش الناموس، طب ما تعيش انت، لما كانوا بيكلموا على المسيح ولم يقم نبي من الجليل، فتش وانظر تمشي على كلام الناس، الناس دي ما تعرفش الناموس، دي ناس ملعونة، طب انت اللي عارف الناموس، ما عرفتش من الناموس انه ده المسيح المنتظر؟ طب لكم المعرفة بدون سلوك تولد الكبرياء دوت. لذلك للأسف حبايبي سمة الأيام الأخيرة هي ديت، لما دانيال بيقول في آخر الأيام تزداد المعرفة، والعجيب إن الكلمة العبري يزداد التصفح، يعني الترجمة الحرفية لكلمة تزداد المعرفة، أنا مش بقول يعني زي ما البعض يعني إنه كتاب المقدس تنبأ بالنت وكلام، أنا قلتش كلام السخيف دوت، لكن بصوا التعبير في آخر الأيام تزداد المعرفة، الترجمة الحرفية بتاعت يزداد التصفح. النهاردة عن طريق النت خلاص، يعني زمان الواحد كان يعني عشان يقتني كتاب، وخصوصا يعني أمهات الكتب، ده كان أمر يعني. النهاردة وانت قاعد في البيت أي كتاب فأي مكتبة في الدنيا هتجيبه وتقراه حلو، بس بقت سمة العصر ده ايه؟ معرفة للتفاخر، للعجرفة، لإرضاء كبرياء الإنسان، طيب أنت الذي تعلم غيرك، أنت اللي عارف، مش تاخد الكلام لنفسك ولا بتاخد الكلام بس عشان تتعالى وتتعجرف به. لذلك يكمل: وتكون لهم عرافة كاذبة في عيونهم. مين اللي بينتقدوا عرافة نبوخذ نصر؟ عيون مين؟ عيون اليهود اللي هم ايه بيوصفهم بقى هنا، بيكشف خطيطه: الحالفين لهم حلفا. اليهود حلفين لهم، يعني البابل حلف. ايه الحلف ده؟ ان احنا عملنا قسم باسم يهوه، وكأن كلمة الله بتدين بتحكم. انت يلي بتنظر لبابل ان دي عرافة كاذبة، ويعني فرحان انت ان انت بتعرف، دول اللي انتوا حلفتوا لهم باسم يهوه والنهاردة بتكسروا ايه الحلف. ادي اللي انا بقوله، انا مثالك باللي عندي، بس واخد اللي عندي عشان اتهكم بيه على الاخرين، افتخر بيه على الاخرين، اتعالى بيه على الاخرين. انت الذي تعلم غيرك الست تعلم نفسك؟ انتوا يلي بتزدروا بالعرافة الكاذبة، مش انتوا اللي حلفين باسم يهوه للناس ديت والنهاردة بتكسروا الحلف. ادي المعنى الاول اللي عايز يقول: وتكون لهم عرافة كاذبة في عيونهم الحالفين لهم حلفا. يعني نوع من التهكم، اللي ازدروا بالحلف بتاع يهوه هم اللي بيتريقوا على اللي بيستخدموا العرافة الوثنية. لذلك بناء عليه: لكنه يذكر الاسم حتى يؤخذوا. اهو ربنا بقى في مجيء بابل في العرافة الكاذبة اللي انتوا بتقولوا عليها ديت، هيقتص هيؤخذ منكم القضاء. لكنه يذكر الاسم، اسم يهوذا اللي حلف باسم يهوه كاذب، حتى يؤخذوا يقتلوا يدانوا على ايد اللي انتوا بتقولوا عليهم بيستخدموا العرافة الكاذبة. ده المعنى الاول للآية. يبقى بيتكلم عن نظرة شعب إسرائيل للعرافة بتاعة نبوخذ نصر. ده المعنى الأول. ممكن تتخذ بمعنى تاني: تكون لهم عرافة كاذبة في عيونهم. أنت يا حزقيال لما رحت قلت لهم نبوخذ نصر جاي، ونبوخذ نصر حيحاصر المدينة والسيف جاي، هم اعتبروك يا حزقيال عرافة كاذبة. انت راجل ما تعرفش ربنا، ازاي تقول ان ربنا يسلم مدينة اورشليم؟ ازاي تقول ان الهيكل يتحرق؟ انت بتستخدم عرافة كاذبة. وتكون لهم، انت يا حزقيال اللي رايح بتقول لهم ان نبوخذ نصر جاي يحكم عليكم، انت هتكون في عينين اسرائيل عرافة كاذبة، مش هيصدقوك. زي بالضبط لما ربنا يسوع كان بيخرج الشياطين، فرحين يقولوا ربنا يسوع ايه بيقولوا للناس، يعني انه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. نفس الموقف، انت حزقيال رايح تقول لهم كلام ربنا، هم اتريقوا عليك وقالوا لك انت شغال شغل عرافة وثنية، كلام ايه انت بتقوله دوت. وتكون لهم عرافة كذبة في عيونهم. ليه؟ مين اللي بيزدري بكلام ربنا؟ مين اللي بينسب كلام ربنا للشرير؟ مين اللي بينسب عمل روح الله لبعل زبون؟ مين؟ الحالفين لهم حلف. ناس اللي طبعا حلفين حلف، قلنا ان هم حلفوا باسمهم، يعني ايه؟ يعني الناس والخطاة، الناس اللي ما بتطوعش كلمة ربنا عشان تبرر نفسها قدام ضميرها. قولك ايه؟ لا انا حزقيال ما بيقولش كلام ربنا. بدل ما يبقى كلام حزقيال لدينونتهم، لا هم عايزين يبرروا نفسهم. اهو ده موقف الاشرار. تملي الانسان اللي سالك في الخطية ينظر لكلام الله، ما هو حاجة من الاثنين: يا اما نقبله واخضع عليه ويحكم علي وتوب فاخلص، يا اما انا مش عايز اقبله. فايه ده؟ كلام شياطين، ده كلام محرف، ده مش كلام ربنا. هذه موقف الإنسان، حاجة من الاثنين. لذلك هل هلهم ربنا يسوع؟ أنا جيت ورفضتوني، لو عرفتم أبي لعرفتموني. اللي بيقول إن أنا بعبد ربنا، إن رفض المسيح ما أنا خرجت من عند الآب. لو أنت عارف ربنا فعلا هتعرف إن ده ابن الله، هتعرف ده إن المخلص. لكن اللي رفضني حكم على نفسه إنه ما يعرفش الآب الذي أرسلني. نفس المبدأ، الإنسان اللي عايش في الخطية حبيبي ومتمسك بالخطية يسمع كلمة ربنا، بقولك حاجة من الاثنين، لو هو خطع ليها وحكم على نفسه الكلمة تخلصه، يا إما يهاجم كلمة ربنا، ايه كلام محرف مش كلام ربنا مش عارف ايه، هم دول كده حسكال بيقول لهم كلام الله، قالوا لا انت كذاب، انت عرفك كذاب، انت بتحرف كلام ربنا. اللي بيقولوا دول مين اللي يقولوا الكلام ده؟ الحالفين حلفا، الاشرار. طب النتيجة لكنه يذكر الاسم حتى يخص، هيكون هو ده سبب ايه؟ سبب الدينونة عليكم، هو ده اللي كشف اثمكم. لو كنتم عرفتمونني لعرفتم ابي ايضا، لكن انتوا حكمتوا على نفسيكم انكم متعرفوش ربنا. لأن اللي يعرف الوالد شرحها بقى يوحنا في رسالته، يعرف المولود منه، سن بيحكم على نفسه بحسب موقفه من المسيح. عشان كده المسيح قال أنا قد أتيت إيه؟ دينونة العالم. ده المعنى التاني، وتكون لهم عرافة كاذبة في عيونهم الحالفين لهم حلفا، لكنه يذكر الإثم حتى يؤخذوا. قلنا نمرة واحد كلام الشعب اللي موجود في أورشليم نظرا للعرافة الكاذبة بتاعت بابل، أو كلام الشعب اللي في أورشليم نظرا لنبوة حزقيال، أو المعنى الثالث إنه ربنا بيوبخ سكان أورشليم بيقول لهم إيه؟ وتكون لهم عرافة كاذبة في عيونهم. الأنبياء الكذبة اللي فصت أورشليم، اللي بيقولوا لكم سلام سلام، اللي بيقولوا لكم ان كلام حزقيال ده غلط، اللي انتوا صدقتوهم، العرافة الكاذبة بتاعت الأنبياء الكاذبة دي تكون لهم عرافة كاذبة في عيونهم. هم هيصدقوها، هيصدقوا العرافة الكاذبة دي ليه؟ الحالفين لهم حلفا، لأن الأنبياء الكاذبة بيروحوا يحلفوا لهم احنا بنقص بالآله إن هو ده كلام ربنا، فالناس صدقته. وتكون لهم عرافة كاذبة في عيونهم، وليه صدقوا الكذب؟ لأنهم رفضوا الحق، لكي يذكر الإثم حتى يؤخذ. مين اللي بيصدق الكذب؟ اللي بيرفض الحق، فلأنهم رفضوا الحق فبقى في عينيهم العرافة الكاذبة بتاعت الأنبياء الكاذبة مصدقين، وصدقوا الحلفان اللي بيحلفوا الأنبياء الكذبة ليهم إنه ده كلام ربنا، ثم حكموا على نفسهم. دول الثلاث معاني اللي ممكن نفهم بيهم الآية، وتكون لهم عرافة كاذبة في عيونهم الحالفين لهم حلفا، لكنه يذكر الإثم حتى يؤخذوا. يا إما سخرية من وسائل العرافة بتاعت نبوخذ نصر، يا إما سخرية من أنبياء الله، يا إما خداع الأنبياء الكذبة لإسرائيل. بناء عليه أي معنى بقى من الثلاثة دول؟ لذلك النتيجة هكذا، قال السيد الرب من أجل أنكم ذكرتم بإثمكم، من أجل أن أنا فكرتكم بخطيتكم. فكرتكم بخطيتكم ازاي؟ ان انا بعت لكم انبياء قالوا لكم يا اسرائيل انتوا غلطانين، ما ينفعش تحلف باسم يهوه وتكسر الحلف وتظن انك هتنجو من ايد ربنا. انا فكرتكم بخطيتكم على لسان الانبياء بتوعي. لذلك هكذا قال السيد الرب من اجل انكم ذكرتم باسمكم، افتكرتوا خطيتكم عن طريق الانبياء اللي انا بعته، عند انكشاف معاصيكم لإظهار خطاياكم في جميع أعمالكم. بعت لكم أنبياء كشفوا لكم الخطايا بتاعتكم، فعلا الأنبياء راحوا قالوا لهم الحلف باسم يهوه ونكسره ربنا هيقتص. الأنبياء فهموهم أن عبادة الأصنام هتستلزم أن الله يقتص منهم عند انكشاف معاصيكم. بعت لكم أنبياء يكشفوا المعاصي بتاعتكم، يكشفوا الخطايا بتاعتكم، قالوا لكم. يبقى نمرة واحد فكروكم، نمرة اثنين كشفوا لكم الخطية، الحلف الكاذب، الأصنام، المظالم اللي موجودة في المجتمع زي ما شفنا قبل كده في سفر حزقيال. فمن تذكيركم، لما أنا فكرتكم كان المفروض أنكم تتوبوا، ما لكمش عذر تقول إحنا ما كناش عارفين، لا أنا بعت أنبياء يفكروكم بوصاياي وبطرقي ويكشفوا لكم الغلط اللي أنتوا سالكين فيه. فمن تذكيركم، بناء على أن أنا فكرتكم كان المفروض تتوبوا، طب أنتوا ما تبتوش، فالنتيجة تؤخذون باليد، إذ ربنا هتقتص منكم. يبقى ربنا ما بيحكمش إلا لما ينبه الإنسان، ذكره بوصاياه وبطرقه، كشف للإنسان خطيته. ليه؟ عشان يتوب، وده اللي بيعمله ربنا معنا. الأول ربنا يفكر الإنسان، أنا مثلا أسلك سلوك راضي أيا كان، بقصد بدون قصد، بمعرفة بدون معرفة، فيجي ربنا يفكرني من خلال الكلمة، يفكرني من خلال الروح القدس، إيه ده، لا ده أنا غلط، التصرف ده ما يصحش، أنا مرفوض أن أنا أعمل كده، فكرني. في ناس لما روح ربنا يكشف لها تركع، لأنا غلطان. ساعات عناد الإنسان يستلزم أن ربنا يكشف الإنسان، يعني في الأول ربنا بيستر ويذكر الإنسان عشان الإنسان يتوب، ساعات إحنا بنستهين بتذكير ربنا دوت، فيسمح ربنا أن تنكشف بعض الأمور عشان يعني على الأقل أخاف من كشف الخطية، من الفضيحة، من نتائجها اللي ممكن أحصدها. كل ده ربنا بيعمله ليه؟ فمن تذكيركم، بفكرك عشان تتوب. طب لو الإنسان تهاون تؤخذون باليد، إذ ربنا بقى تنزل تقتص. لذلك يا أحب قال لنا بولس إن سمعتم صوته لما يفكركم لا تقصوا قلوبكم. ما تستناش إن إيد ربنا تشتد على الواحد، لأنه في بعد كده الأصعب، تؤخذون باليد، القضاء، الدينونة. بس هنا عايز برضو أقف عند كلمة تؤخذون باليد. الإيد دي إيد مين؟ هي بحسب الظاهر هتؤخذوا بيد نبوخذ نصر، لكن في الحقيقة مين اللي بيحرك نبوخذ نصر؟ إيد مين المحركة؟ إيد ربنا. يبقى تؤخذون باليد، يبقى سواء كانت الأداة هي أشور بالنسبة لمملكة الشمال، أو كانت الأداة هي بابل بالنسبة لمملكة الجنوب، ففي الحالتين هي إيد مين؟ إيد ربنا. وعندنا يعني هجيب لكم آيتين إنه أشور كانت إيد ربنا رغم أن الظاهر أشور، وبابل كانت إيد ربنا اللي وراها رغم أن الظاهر بابل. بالنسبة لأشور في إشعياء 10:5 ربنا يقول إيه لما بعد ما استخدم أشور وبيعاقب أشور بس بيكشف، ويل لأشور قضيب غضبي والعصا في يدهم هي سخطي. دول كانت الأداة اللي ربنا غضب يتملي، قلنا غضب ربنا اللي يدينونا، الأداة اللي ربنا أظهر بها سخطه على مملكة الشمال، فالظاهر أشور لكن الحقيقة هي إيد ربنا. نفس الحكاية بالنسبة لبابل، أرميا 27:6 والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليدي نبوخذ نصر ملك بابل عبدي. ربنا بيقول على نبوخذ نصر ده عبدي، ليه؟ إن هو الإيد اللي أنا هستخدمها للقضاء. لذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنكم ذكرتم بإثمكم عند انكشاف معاصيكم لإظهار خطاياكم، فمن تذكيركم اعرف أنها إيد ربنا، وإلا تؤخذون باليد. يبقى خلاصة الكلام، الآية 23 و24 بيكلم على رد فعل سكان أورشليم لما عرفوا كلام ربنا على لسان حزقيال، استهانوا باللي بيقوله حسقيال. طيب الجزء اللي بعد كده في الإصحاح الآية 25 لغاية 27 السيف بقى جاي على صدقية، يبقى عشان نبقى فاهمين التسلسل. في البداية بيقول سيف بابل جاي يقتص، وبابل قدامها سكتين سابت بني عمون وجت لأورشليم، وقفنا هنا في النص وقلنا رد فعلهم استخف. طيب جه أورشليم واقتص منها، مش بس هيقتص من أورشليم لكن هيقتص أيضا من الملك صدقي، ده اللي هيقوله بقى دلوقتي الآية 25 لغاية 27. وكأني الآية 23 و 24 كشف خطية الشعب، الاستهانة بكلام ربنا. طيب دلوقتي بقى الآية 25 لغاية 27 هيكشف خطية الرئيس الملك اللي هو كان صدقية في الوقت دوت. طبعا هو لسه دلوقتي حسكال هو بيقول الكلام دوت لسه ده ما حصلش. ففي الآية 25 يقول وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل، بيكلم صدقية الملك آخر ملوك يهود، بيقول عليه أنه هو نجس. ليه؟ لأنه النجس هو من يستهين بمقدسات الله، مقدسات بتاعت ربنا أنا استهين بها بقيت اسمي نجس. طب إيه مقدسات الله؟ وربنا اللي قالها في حسكيال 22 الآية 26 نجسوا أقداسي، الأماكن المقدسة دي الأقداس بتاعت ربنا، سواء كانت وصايا سواء كانت الذبائح سواء كانت العبادة. عمل إيه صدقية؟ قلنا استهان باسم يهوه، حلف لنبوخذ نصر باسم يهوه وبيكسر الحلف، فنجس مقادس الله اسم ربنا. طب وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل يا من اصدريت باسم يهوه الذي قد جاء يومه، جه يوم الدينونة عليك. امتى يوم الدينونة ده؟ قال في زمان اثم النهاية. في زمان يعني انت غلطت مرة واثنين وثلاثة وربنا صابر، انت استهنت، فجي زمان جي وقت اسمه وقت الايه؟ وقت النهاية، وقت القصاص، وقت الدينونة. يبقى مش اول ما بنغلط بتيجي النهاية، لا، يطور ربنا باله. يقتص امتى؟ في زمان اسم النهاية. اسم النهاية ممكن نفهمها بمعنيين، ممكن نفهمها بالمعنى اللي انا قلته دلوقتي انه يكتمل مكيال الاثم، انت غلط وربنا طول باله، استهنت، الكلى قعدت ايه تزيد 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 لغاية ما يجي زمان وقت بقى اسم النهاية. ايه دوت؟ الكلى اتملت. عشان كده ربنا قال لأبونا إبراهيم شعبك هيكون في أرض غريبة، ليه؟ إلى أن يكمل إثم الآموريين، اللي احنا هنا نقدر نسميها بتعبير حسقيال إلى زمان اسم النهاية، الكلمة اتملت. ودي الكلمة اللي قالها ربنا يسوع للرؤساء، فاكملوا أنتم مكيال آبائكم. هم خطية فوق خطية، نبي فوق نبي، قتلوه اضطهدوه، انتوا بقى ايه جبتوا الاخر ايه بتصلبوا ابن الله، فده زمان اثم النهاية، ده هيجي بوقت القضاء. ايضا ممكن اخدها بمعنى تاني، زمان اثم النهاية نقطة ما في الزمن هي اللي بترسم النهاية المظلمة بتاعة الانسان. ودي نقطة رهيبة جدا يا أحب، يعني شغلت فكري يعني لدرجة إنه يعني يمكن أعمل وعظة كاملة عن الموضوع دوت. إحنا ما نعرفش المستقبل، بس بصوا روعة كلمة الله كشفت لي مثلا حياة بيلاطس، يوم ورا يوم وفي شرور وفي أثام، وجي يوم زي بقية الأيام في حياة بيلاطس، لكن في اليوم دوت بيلاطس عمل عملة، العملة اللي عملها في اليوم ده هي اللي سبب القضاء الأبدي عليه، اليوم الحوكم أمامه ربنا يسوع. أهو ده بالنسبة لبيلاطس زمان اسم النهاية. يعني بقول لكم عيشوها حبايبي. يعني أنا الفكرة مسيطرة على فكر جامد. يوم زي بقية الأيام وبعمل تصرفات كتيرة في اليوم ده زي ما عملت مبارح وزي ما هعمل بكرة، لكن اللحظة بتاعت دلوقتي عملت عمل، العمل ده هو اللي حدد مصيري الأبدي. طبعا في فرصة للتوبة و و و و بس ما نتكلم أو إنسان استهان. إذا بالعملة اللي عملها في اليوم دوت يا حبيبي، يعني حطوها بقى في حياتنا. إن أنا معرفش المستقبل، أنا ممكن يكون التصرف اللي أنا بعمله دلوقتي هو اللي هيحكم عليا في الأبدية. بصوا خطورة اللحظة اللي الإنسان عايشها. هيرودس الشرير عمل وعمل 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 وهيعمل وهيعمل وهيعمل، لكن في يوم، في يوم عمل فيه عملة. من يومين كنا بنحتفل باستشهاد يوحنا. شيء يا حبيبي يعني أنا مش عارف أوصفه، أنا مش عارف أوصفه. أعظم مواليد النساء بشهادة ربنا يسوع. انتهت حياته ازاي؟ حفلة مجون وخطايا وسكر وبنت سنها ما يعديش 14 سنة. يعني بنت عندها 14 سنة ولا 18 سنة عايزة ايه؟ عايزة فستان، عايزة مش عارف ايه. اذا بيها بتطلب راس اعظم مواليد النساء. يا حبايبي على السخرية بتاعت الزمن ده. ايه ده؟ أهو اليوم ده كان يوم زي بقية الأيام في حياتي. عمل شرور قبلها وعمل شرور بعديها، لكن هذا الفعل هو اللي رسم المصير المر الأبدي بتاع هيرودس اليوم ده. كان في فرصة للتوبة أوكي، بس أنا بتخيل إن أنا عايش ليا أعمال مبارح ويمكن يكون ليا بكرة أيام. الفعل اللي أنا عملته دلوقتي هو ده اللي رسم. يا نهار ابيض، دي انا مرعوب من الفكره دي. الفكره دي يعني كل ما بفتكرها بزيط على فكري بشكل فينيكس الوالي ايام وراجل وحش و و و و و يوم يا حبايبي فعل عمله في يوم معين كان بالنسبه له هو زمان اسم النهايه. يعني انا برضو بزعل، يعني كانت قرايه موجوده من تقريبا كان يوم استشهاد يوحنا، يمكن في الإبراكسيس، يوم استشهاد يوحنا في الإبراكسيس يوم الاثنين. نسيت. طيب فليكس انه يعني كتير يقول لك ايه فليكس وكلمه بولس وقال له اذهب الان، ده كان الابراكسيس بتاع يوحنا، ومتى حصلت على وقت استدعيك. كتير بقى يعني بسمع ايه يقول لك ايه هو ما جاش الوقت ده. مين قال لك ما جاش الوقت؟ اقوال شائعه بين الاخوه حطها في عظه بكره. مين قال ان فليكس ما جالوش وقت؟ فليكس بعد ما ارتعد من بولس سمعه كثيرا، استدعى كثيرا. مين قال انه ما جاتش الفرصه تاني وما سمعش؟ لا، ده جابه، بس كان جايبه عشان عايز ياخد منه ايه؟ ياخد منه رشوه. طب امال ايه الفكره؟ الفكره انه كان في اليوم دوت روح الله بيهيئ فليكس للتوبه، والكلمه نفذت قلبه، فهي الفرصة دي اللي ما جاتش. لكن فرصة سماع بولس، ده سماع بولس كتير بعديها تبهل الأمر ده. فكان اليوم ده بالنسبة لفليكس هو زمان إثم النهاية. يا حبيبي قد إيه بقى اللحظة، قد إيه اللحظة. تقولي طب الماضي؟ لا، الماضي حبيبي بالتوبة مغسول ومغفور في دم المسيح، ثق في هذا. بس خد بالك من اللحظة ديت، هو ذا الآن وقت مقبول. اللحظة اللي أنا عايشها دي ممكن هي دي اللي تحدد الأبدية، وتمر الأيام ويجيني بكرة ويجيني بعده ويجيني بعد بعده، لكن كانت هي دي اللي رسمت النهاية. معرفش الفكرة دي يعني في زمان إثم النهاية. وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه، كل واحد هيجي له يوم كل واحد هيجي له يوم، يوم يوم الدينونة. ويوم الدينونة ده رسمه في لحظة ما، في يوم ما، في فعل ما، في تصرف ما، زمان اسم النهاية. قلت لو عادت عجلة الزمن ببيلاطس كنت هتعمل يا بيلاطس في يوم الجمعة ديت؟ هل كنت هتستمع للإنذار اللي أنذرته ليك زوجتك إياك وهذا البر؟ هل كنت هتتذكر يا هيرودس وخزات الضمير وزي ان انت عملت اعتبار للمتكئين والعظماء اكتر من ربنا؟ هل يا فيليكس كنت هتترك حياة الخلاعة؟ كان عايش في دانس فيليكس، كان طول حياته عايش على ياخد فلوس رشوة، مش عارف. طب بالنسبة لنا احنا كمؤمنين صدقونا حبيبي، لحظة توبة صدقة من القلب مسحت كل اللي فات. بصوا النعمة التي نحن فيها مقيمون. عشان كده قال له هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص، اليوم إن سمعتم صوته. ما تخليش اللحظة دي لحظة إثم النهاية، خليها لحظة تبرير الأبدي. في ما طبعا ما مش بقول يعني أن في لحظة هنخلص برضه يا شو هتشاخد الكلام، لكن يعني لحظة توبة تتبعها حياة توبة في زمان إثم النهاية دي. وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان إثم النهاية. إيه هيحصل لك إيه بقى لما يجي زمان إثم النهاية بالنسبة لك يا صدقية؟ هكذا قال السيد حكم ربنا، انزع العمامة ارفع التاج، شيله من على راسه التاج. طب إيه العمامة؟ العمامة دي يعني زينة الرأس، فالتاج ده هو كانت زينة رأسك، هنشيل الزينة من على راسك. ايه الزينة اللي هنشيلها؟ ايه العمامة اللي هنشيلها من على راسك؟ اللي هو التاج. ايه اللي بيزين راسك يا صدقية؟ تاج الملكي. هنشيله. وده فعلا اللي قاله هوشع، سيقعدون اياما كثيرة بلا ملك. هينزع التاج، لن يكون هناك ملك في يهوذا. هكذا قال السيد. ده زمان اثم النهاية، لذلك دي نقطة فاصلة في تاريخ إسرائيل، لأنه من هذه اللحظة بقول لكم شوفوا حبايبي، شوفوا لحظات بترسم أبدية إزاي. من هذه اللحظة لم ولن يوجد ملك من نسل داود يجلس على كرسيه إلى مجيء المسيح. هكذا قال السيد، انزع العمامة ارفع التاج، هذه لتلك. ايه هذه لتلك؟ انزع العمامة عنده مش عنده، ارفع الوضيع. ده الحرفيا اللي حصل في تاريخ اسرائيل. مين الوضيع اللي اترفع؟ مين الغلبان؟ جداليا صار هو الحاكم على اورشليم بامر من بابل، وضع الرفيع المرتفع المتعالي صدقي. لكن لأنه هذه لا تلك فهي بتحمل معنى نابوي بعيد، هربطها دلوقتي بالمسيح وبآخر الأيام، بس خليها في فكركم دلوقتي. هكذا قال السيد، انزع العمامة ارفع التاج، هذه لا تلك، حرفيا ارفع الوضيع جداليا، وضع الرفيع، نزل صدقية المتعجرف. طب بصوا بقى المعنى النبوي الآيتين 25 و26 دول. وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل، مين دوت؟ احنا بنتكلم في زمان إثم النهاية. مين بقى الرئيس النجس الشرير ده؟ اسمع دانيال 11:36، ويفعل الملك كإرادته. هيعمل ايه الملك ده عشان يدعى انه نجس وشرير؟ يرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآله. وأنت أيها النجس الشرير، مين دوت؟ ده الملك اللي حيجي في زمان إثم النهاية. إيه سمته؟ يرتفع ويتعظم على كل إله، يتكلم بأمور عجيبة على إله الآله. وضح لنا زيادة بولس في تسالونيك الثانية الإصحاح الثاني الآية 4، المقاوم والمرتفع، بيقاوم يعني بيضاد، مرتفع يعني بيتعالى على كل ما يدعى إلها أو معبودا. أي حد بيعبد ما يسمى في الأمم إله أو من يعبدون الله الحي الحقيقي هيقاوم كل العبادات دي، وحيرفع نفسه فوق كل هذه الآلهة. المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، لدرجة حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله. يجلس في هيكل ربنا، هيكل أورشليم هيبنى ويجلس فيه كإله، مظهرا نفسه أنه إله. مين دوت؟ النجس الشرير. تقولي رئيس إسرائيل، هيحب رئيس العرض كلها، بس هو في البداية هيبدي تعاطف شديد مع إسرائيل لدرجة أن إسرائيل هيقبله باعتبار أنه هو المسيح المنتظر. وفي قبول إسرائيل ليه يمكن إسرائيل من بناء هيكلهم، فيصير لإسرائيل كما رئيس، هو بيحكم الأرض كلها، بس هيبقى ليه معاملة خاصة مع إسرائيل في البداية إلى أن يطلب من إسرائيل أن يعبدوه في الهيكل. وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل، ده اللي قال عنه بقى يوحنا في سفر الرؤيا، الوحش اللي طالع من البحر. البحر رمز للعالم، فده رجل أممي. طيب في شخصية تانية لم يغفلها حزقيال، لأنه بيكلم في زمان إثم النهاية. مين الشخصية التانية؟ الآية 26، هكذا قال السيد انزع العمامة. العمامة دي لبس الكهنة، سفر اللاويين الإصحاح 8 الآية 9. يبقى ده بيكلم عن حاجة تخص أمر ديني، عمامة. ده مين داود؟ ده الزعيم الديني، ده الوحش اللي طالع من الأرض، دي الشخصية اليهودية اللي هتبقى في زمان إثم النهاية. ماله؟ قال عنه بولس في تسالونيك الثانية 2 الآية 9، ده اللي هيعمل آيات وعجائب كذب، ده اللي هيتقدم أمام الوحش الأول. قال عنه سفر الرؤيا 19، النبي الكذاب الصانع قدامه، قدام الوحش اللي طالع من البحر، قدام الرئيس النجس، قدام الملك الأرضي دوت، الصانع قدامه الآيات. يبقى كما كان يوحنا سابق للمسيح الملك، هكذا في زمان إثم النهاية يجي نبي كاذب من اليهود يسبق الرئيس النجس. طيب عمل المسيح بقى في ظهوره مع الاثنين دول، الآية 26، انزع العمامة اللي هو النبي الكذاب، ارفع التاج اللي هو الملك الأرضي، ارفع الوضيع. مين الوضيع؟ مسيحنا اللي جاء في ملء الزمان في شكل وضيع، في شكل مضطدع، هيترفع. يعني ايه ترفع؟ لكي تكثوا باسم يسوع، اسم بشريته. المسيح اللي مولود في الناصرة، ابن الله اللي ظاهر في الجسد، عشان كده قال اسم يسوع اسم بشريته، تكثوا باسم يسوع. قال رب ارفع الوضيع، وضع نزل الرفيع المرتفع على كل ما يدعى إله أو معبود اللي هو الملك الأرضي. عشان كده قال سفر رؤيا 19، فقبض على الوحش والنبي الكذاب، الوحش اللي هو الملك الأرضي، النبي الكذاب النبي اللي هيتقدم أمامه، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات، انزع العمامة، ارفع التاج، ارفع الوضيع، ضع الرفيع. كل ده هيحصل امتى؟ زي ما قال في الآية 25، في زمان إثم النهاية. ايه اسم النهاية دوت؟ ده اللي قال عنه بولس في تسالونيك الثانية الإصحاح الثاني الآية 3، لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. هو ده اسم النهاية، اسم خطية، علامة نهاية الأيام، هي دي الارتداد. الارتداد عن كل مال الله، قوانين ربنا، نواميس ربنا، مبادئ ربنا، وصايا ربنا، ارتداد عنها. لذلك ليس عجيبا يا أحبة لما بنقول إن إحنا بدينا في وقت النهاية. ليه؟ ارتداد كامل عن كل نواميس الله. أبسط أول ناموس حط ربنا في الأرض إيه؟ ذكر وأنثى. أول قانون في الأرض، أول نظام حط ربنا للأرض. طيب النهاردة لا، ذكر وأنثى إيه؟ ذكر وأنثى إيه؟ ممكن اتنين ذكور، ممكن اتنين إناث. رأي سيدنا الأنبا هرمينة كان لسه من كام يوم كده بيقول على اللي موجودة في الـ في الـ في الواتس، هو نفسه بيقول طبعا أنا ما خدش بالي من الحاجات دي خالص، يعني هو نفسه بيقول أول مرة لاحظ إنه يعني زمان كان يبقى إيه راجل وست وبينهم قلب، لا بيقول في إبعة الواتس راجل وراجل وبينهم قلب، ست وست وبينهم قلب، وبعد كده راجل ومع بنوتة وبت ومع بنوتة. يعني ايه يعني؟ يعني ليه انا اتجوز ويبقى عندي عيال؟ الست تتبنى عيل ولا واحدة تأجرها رحمة من اي راجل؟ حاجات يعني ايه دوت؟ ارتداد يا حبيبي، ارتداد، ارتداد عن نواميس الله. ابسط، مش عايز اقول ابسط، لكن اول ناموس ربنا حطه في الارض رجل ومرأة. من أجل هذا يترك الله أباه وأمه والتصق بامرأته. ليس جيد أن يكون آدم واحد أصنع له معين نظير. ومين المعين؟ مرأة. من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. في الجواز من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته. لا، إحنا النهاردة ما بقيناش من البدء ذكر وأنثى، لا ذكر لوحده أو اتنين ذكور. إيه دوت حبايبي؟ زمان اسم النهاية، ارتداد عن كل نواميس الله. نواميس ربنا حطت سيادة على الإنسان، لا محدش يحكم عليه، هاتش كل واحد يمشي بدماغه ما لم تضر غيرك. بصوا النهاردة بقى المبدأ ايه؟ ايه ده حبيبي؟ يعني ارتداد في زمان اسم النهاية، ارتداد عن كل ما هو إلهي. لا يأتي إن لم يأتي الإرداد أولا. طيب ده بالنسبة للأشرار. الشيء المرعب، مش هقول لا، ما يخص الأبرار في الفطرة ديت. مدينة قلنا آدي النبي الكذاب وآدي الملك المتقدم في الأول، وآدي المصير الأبدي هيطرحوا الاثنين في البحيرة المتقدة بين الركبتين. طب فين امتى هيحصل الكلام ده؟ في زمان اسم النهاية. طب اسم النهاية عرفناه بالنسبة للأشرار زمان الارتداد. طب ما موقف الأبرار اللي يخوف بقى بصراحة؟ يعني بس كلمة الله، دانيال 11:33 بيكلم نفس التعبير، اسم النهاية، بيقول ايه؟ والفاهمون من الشعب، دول الناس اللي الفهمون يدؤون كالجلد في ملكوت أبيه، الناس الأبرار، يعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب أياما. كلمة يعثرون في زمان إثم النهاية، ده شيء يرعب حبيبي، إنه في من الفاهمون من سيعثر. بس الشيء اللي مطمن، أياما مش للهلاك، لكن هيعثروا. أكدها دانيال برضو نفس الإصحاح 11 الآية 35، وبعض الفاهمين يعثرون. طب ليه يا رب؟ امتحانا لهم للتطهير وللتبييض إلى وقت النهاية. يبقى ده يؤكد انه الموقفين دول بيتكلموا على وقت النهاية. ما في حزقيال مع ما في دانيال مع اللي قاله ربنا يسوع متى 24، انا بتكلم عن حبه في انبياء كذبه، وقال يعطونا ايات عظيمه وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين. ايضا هيضلوا لو امكن، يعني يبقى إذن يمكن يا ربنا يرحمنا. بس لقينا نور في دانيال، الفاهمون هيعثرون أياما، يعني ممكن بسبب الارتداد دوت، بسبب الديئات ديت، يمكن يعني مش يعني ده فعلا ده اللي هيحصل، يعثرون فطرة. لكن بعض الفاهمين يعثرون ليه؟ امتحانا لهم للتطهير وللتمحيص. إيه ربنا عايز منهم؟ دموع أكتر، تذلل أكتر، انسحاق أكتر، تنقية من بعض الرباطات أكتر. أهو ده وقت النهاية، أهو ده اللي قال لنا ربنا يسوع، صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء أو في صيف. ده اللي أنا قلته المرة اللي فاتت، إني أتعجب بصدق، أتعجب على كل من هو شغوف بما سيحدث في آخر أيام. يا رب ما أعيشها ولا أشوفها، أشوف إيه؟ إذا كان بيقول لي الفاهمون هيعثرون، بعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم، يعني نشكر المسيح انه مش للنهايه، مش للهلاك، بس ايه المرار ده يا حبايبي؟ مين عايز يعيش في ايام غبره زي ديت؟ وانت ايها النجس الشرير رئيس اسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان اثم النهايه، هكذا قال السيد، انزع العمامه، ارفع التاج، هذه لا تلك، ارفع الوضيع، ضع الرفيع. يبقى فيما هو يتكلم عن سقوط صدقية وزوال الملك من يهوذا، إذا بها بتشير لآخر الأيام. طيب نرجع نكمل مع حزقيال. احنا كنا بنتكلم في مصير صدقية، ايه يكمل بقى؟ نزعت عنه التاج، مفيش هيبقى في ملك في إسرائيل، فبيكمل آية 27، منقلبا 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 أجعله. تكلم على عرش صدقية، قالها ثلاث مرات، يعني بيأكد ان ربنا هيقلب حاله، هيفقد مملكته وملكه، قالها ثلاث مرات. او ممكن كمعنى نبوي ثلاثة منقلب. ليه؟ لانه ان كان صدقية فقد ملكه ومملكته، ولم يعد هناك ملك من نسل داود يجلس على الكرسي، فأول منقلب في مجيء نبوخذ نصر. طيب منقلب تاني، طب رجعنا من السبي، ده ما فيش ملك برضو بيجلس على كرسي داود، دي المنقلب نمرة اتنين. المنقلب نمرة تلات، لما جه المسيح ورفضوه، مش هيبقى فيه ملك يجلس على عرش داود لغاية مجيء المسيح التاني. منقلبا منقلبا منقلبا. طب لفين؟ ما سبهاش حزقيال. منقلبا 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 أجعله، هذا أيضا لا يكون، تأكيد أنه هذا صدقي ده حيزول منه الملك، ومش حيوجد في الثلاث حقبات دول، مجيء نبوخذ نصر، بعد الرجوع من السبي، بعد ما رفضوا المسيح، حتى مجيء المسيح الثاني، ثلاثة المنقلب، هذا أيضا لا يكون حتى لغاية فين؟ حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. حتى يأتي الذي له الحكم، في العبري كلمة الذي له الحكم مترجمينها شيلون. لما نرجع لنبوة أبونا يعقوب تكوين 49 إلى 10، لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون الذي يكون له خضوع شعوب. يبقى منقلبا 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 حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. يبقى ظل منقلب لغاية في مجيء المسيح الأول، هم رفضوه، لكن هو ملك خد الملك بس بطريقة غير منظور. يسوع لا نراه بعد مكللا بالمجد، ما مش شايفين هو الملك. طب لغاية فين؟ حتى يأتي في المجيء الأول رفضوه، طب لما يجي في المجيء الثاني يجلس على كرسي مجده ويدين أصباط إسرائيل الاثنى عشر. لذلك هنا في تقابل ما بين المجيئين. في مجيئه الأول قال عنه دانيال 9:26 المسيح يقطع وليس له، ليس له من ضمن معانيها ليس له شيء من مجد المسيح. جه وتقطع يقطع من شعبه صلى مات وما خدش مجد المسيح مرفوض. طه في المجيء الثاني حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه هيسترد بقى الإيه الحكم. عشان كده قالها ربنا يسوع في مثل إنسان شريف الجنس ذهب إلى قرى بعيدة ليأخذ نفسه ملكا ثم يرجع. مسيح خد جنسنا بس أشرف مننا بلا خطيه. ذهب لقرى بعيدة نازل من السماء للأرض ليه؟ عشان يأخذ نفسه ملك. فسكان مدينته أرسلوا وراءه سفارة يقولون نريد إن هذا يملك علينا مش عايزينه. السفارة اللي بعتوها ايه؟ بعتوا استفانوس اول سفير بعتوه رجموا استفانوس مش عايزين روح قول لكل المجد. بعتوا وراء سفير تاني يعقوب لا نريد ان هذا يملك علينا. طب ماشي انتوا مش عايزين يملك المسيح يقطع وليس له. طب خلاص كلام كله هيمشي. يقول في المثل ولما رجع بعد ما اخذ يعني كأني ايه ربنا الساكن في السماوات يضحك بي ما يدول يقولوا مش عايزين يقولوا اللي تقولوه تجاهل اللي أرسلوا سفارة لا نريد إن هذا يملك عليه الأهل اللي وراه على طول جاء بعدما أخذ الملك أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم واذبحوهم أمامي حتى يأتي الذي له الحكم حكم الدينونة فأعطيه إياه. الأب لا يدين أحد بل قد أعطى الحكم كله للابن حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه منقلبا أجعله. هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. يبقى إذا نلخص علشان بس يعني تبقى الإصحاح 21 طويل شوية نبقى فاهمين الأفكار. قلنا بدأ بيتكلم عن سيف بابل مجيء نبوخذ نصر بعد كده آخر حاجة قلناها المرة اللي فاتت 18 لغاية 22 السكة اللي هيمشي فيها نبوخذ نصر. قدامه طريقين أورشليم وبني عمون. العرافة قالت له روح في طريق أورشليم. شفنا لقى 23 24 رد فعل الناس استخفوا بالكلام عرافة كاذبة تكون له. طيب الآية 25 ل 27 جه ومش بس اقتص من الشعب لكن حتى النجس الشرير رئيس إسرائيل صدقي. طيب ختام الإصحاح بقى ماذا عن بني عمون؟ احنا كنا واقفين عند أم الطرق ولقينا سكة لأورشليم ولقينا سكة لبني عمون والعرافة قالت له روح في طريق أورشليم. طب بني عمون ايه خلاص نفذوا يعني بجلدهم. فيختم السيف وبني عمون ختام الإصحاح 21 من الآية 28 لغاية 32 يقول وانت يا ابن آدم فتنبأ وقل هكذا قال السيد الرب في بني عمون. سؤال هل ذهاب الأورشليم معناه ان في عفو عن بني عمون؟ مش عارفين عايزين نشوف. وان كان في قضاء على بني عمون طب ليه هم عملوا ايه؟ ده اللي هيكشفه حزقيال في الجزء دوت. وده يعتبر اول نبوة لحزقيال ضد الامم. احنا هنشوف سفر حزقيال زي أشعية من الأسفار النبوية اللي أسهبت في رسالة الدينونة للأمم. فدي بيشترك فيها حزقيال مع أنبياء أخر بس نصيب مصر في نبوة حزقيال أكتر من نصيبها مثلا عند أشعية. عشان كده يعني هيبقى لينا إيه وقفة مع عزيز مصر. وأنت يا ابن آدم فتنبأ وقل هكذا قال السيد الرب في بني عمون. ايه هكذا قال السيد الرب في بني عمون وفي تعييرهم. أتابي بني عمون عيروا إسرائيل عيرون في حاجتين. هو واقف عند أم الطرق فراح رايح في طريق أورشليم فعيروه. بصوا عشان تعرفوا ان احنا كويسين اهو ما جاش عندنا لكن جاي الكونت. طب اذا كان ده بس وهو رايح في سكة اورشليم طب لما خرب اورشليم وحرقها ايه عشان تعرفوا ايه طول عمرنا بنقول اني احسن منكم. اتبيهم عيروا شعب ربنا. وانا حبايبي قبل ما نكمل مع بني عمون يعني درس لينا احنا التزكية الكاذبة للنفس. بني عمون اشرار هنشوف دلوقتي، بس هي نوع من التزكية لنفسينا. بص اهو عاقبهم هم وما عاقبناش احنا عشان احنا كويسين. يعني هو نبغض نفسه ما جاش عندنا ليه؟ عشان تعرفوا ان احنا احسن منكم. ودول اشرار، ودول اشرار. نقطة خطيرة أحبة، إن النفس البشرية دائما ما تريد أن تزكي نفسها مش على أساس يعني ما فيش هو طب وانتو يعني مش عرفكم ما يمكن اللي أصاب بدوت بكرة يصيب كنتو. لا إحنا مجرد إنه يعني في مفترق الطرق وهو راح السكة دي ده دليل إن إحنا كويسين. طب اصبر، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد. تقول لي لا ما هو طبيعي طبعا انه ما يحاسبش بني عمون. ليه؟ لان اللي داخلين في عهد مع اورشليم بني عمون ما ده ناس ما يعرفوش ربنا، يعني او مش عايز اقول ما يعرفوش ربنا لانه هنشوف دلوقتي بني عمون ده ناس للوط، لكن ناس مش داخلين في عهد مع ربنا. قال لكم اصح، هم مش داخلين في عهد مع ربنا زي يهوذا، لكن الله ديان الارض كلها، والله يدين الخطيه في كل شعوب الارض، في الذين يعرفونه والذين لا يعرفونه، لأنه هو اسم ديان الأرض كلها. تقول لي هو اللي مش عارفينه إيه ذنبه؟ لا، حيدنهم باللي عندهم، لكنه في النهاية سيدين الكل، مش هيظلم حد. اللي عنده كتير مطالب بأكتر. طب واللي مش داخلين في عهد معاه عندهم ناموس طبيعي، عندهم ضمير، حيدنهم بالضميرهم بيحكم بيه، وبالضميرهم أو الناموس الطبيعي بتعبير بولس بيحكم بيه يكفي لإدانتهم. لكن الله في النهاية سيدين الكل. هكذا قال السيد الرب في بني عمون وفي تعييرهم. هلوكوا حاجة مختصر عن بني عمون عشان نفهم ما ليه بيعيروا إسرائيل. بني عمون في البداية هم ناس للوط. لما لوط خرج من المدينة فبنتي اضطجع معه، واحدة جابت عمون واحدة جابت مؤاب. ده الكلام ده في تكوين 19-38. جه بني عمون عاشوا شرق نهر الأردن وعملوا نفسهم مملكة، العاصمة بتاعتهم ربة اللي هي حاليا عمان، المملكة الأردنية. دول بني عمون. طيب بصوا بقى تاريخهم مع إسرائيل. أيام يشوع في سفر القضاء الإصحاح الثالث الآية 13 تحالفوا مع مؤاب ضد إسرائيل. في أيام القضاء راحوا ذلوا إسرائيل حتى إن ربنا بعت لإسرائيل يفتح الجلعادي، قضاء 10 وقضاء 11. أيام شاول جي واحد اسمه نحاش العموني وراح لإسرائيل وقال لهم هنقور عينيكم وتبقوا عبيد لينا، كلام ده في سفر صموئيل الأول 11، وراح شاول خلصهم من نحاش العموني. أيام داود لما مات ملك بني عمون فداود بعت رسله عشان يعزوا في بني عمون في الملك، فالمشيرين اللي حوالين الملك قالوا له دول مش جايين يعزوا، دول جواسيس. فراح حلق نصف لحاهم، نوع من التهكم والسخرية. في صموئيل الثاني 10 الآية 4 داود اتغاظ وراح قضى على بني عمون وضم مملكة بني عمون لإسرائيل، وظلت مملكة بني عمون خاضعة لإسرائيل أيام داود وأيام سليمان. جه رحب عام ابن سليمان، رحب عام أمه من بني عمون، سليمان اتجوز واحدة من بني عمون، فلما تولى رحب عام فادى الاستقلال لبني عمون، فراحوا مستقلين كمملكة من أيام رحب عام. فمش غريبة بقى النهاردة ان هم بيعيروا شعب إسرائيل. هكذا قال السيد الرب في بني عمون وفي تعييرهم. سفر صفانيا الإصحاح الثاني الآية 8 يقول ربنا بيتكلم: قد سمعت تعيير مؤاب الابن الثاني بتاع لوط وتجاديف، خدوا بالكم بقى من بني عمون بالذات، تجاديف بني عمون التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخمهم. عيروا شعبه، ربنا اعتبر تعييرهم لإسرائيل ده ايه؟ ده تجديف على اسمه هو. يبقى ده يدل انه كان تعييرهم ايه؟ ادي يهوى بتاعكم. مش بتقول ان انت شعب ربنا؟ اه يهوى بتاعكم مش عارف يعمل لكم حاجة، اهي جت بابل وزليتكم. فبقى تعييرهم لشعبه هو في الحقيقة تجديف على اسم يهوى في بطنه، وده اللي هيقتص بقى منه ربنا دلوقتي زي ما هنشوف. الحاجة التانية اللي عملوها تعظموا على تخومهم. لما جت بابل وخدت يهوذا للسبي راحوا داخلين احتلوا جزء من مملكة يهوذا وانتهزوا فرصة السبي بتاع إسرائيل. هكذا قال السيد الرب في بني عمون وفي تعييرهم. بصوا بقى عشان نفهم فكرة الله وسياسات الله. قلنا نبوخذ نصر كان جاي وكان قدامه سكتين، سكة الأورشليم وسكة البني عمون. كان قادر الله أنه يتحكم في أنه يصير نبوخذ نصر تجاه بني عمون، لكن لا، ربنا وداه أورشليم الأول. ليه؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولانية أن ربنا عايز يقول أن في القريبين مني أتقدس زي ما قال في سفر اللاويين. ربنا عايز يقول أن القضاء يبتدئ من بيت الله. لما تنزل الدينونة تنزل أول على شعبه وبعد كده يدين الأمم. ده الدرس الأول، عشان كده وداء أورشليم الأول. نمرة اثنين، وداء أورشليم الأول لأن أورشليم لها معرفة روحية أكثر من بني عمون، فاللي بيعرف كتير مطالب بأكثر، فدينونته أكثر، فجد دينونتهم هم الأول. وأنت يا ابن آدم فتنبأ وقل هكذا قال السيد الرب في بني عمون وفي تعييرهم فقل. ايه؟ قول بقى البني عمون النبوة: سيف سيف مسلول للذبح ومسقول للغاية للبريق. سيف مسقول وبيبرق، اللي مسقول يعني بيبرق، ومسلول يعني مسحوب من الغمد بتاعه. ده بيتكلم على مين؟ على نبوخذ نصر. لما يجي سيف هيجي يذبح. وفعلا لما نرجع للتاريخ بعد ما قضى على أورشليم وهد المدينة وحرق الهيكل بعدها بخمس سنين رجع لبني عمون. فعلا يبقى الدرس اللي ربنا عايز يقوله بقى استكمالا للتزكية الكاذبة بتاعت النفس. لما شوف دينونة ربنا حطوا نفسكم مطرح بني عمون، اهو نبوخذ نصر ما جاش عندنا وراح لهم هم، وشوفنا عمل ايه في اورشليم. طب لما احنا شوفنا ده ايه دوت؟ ربنا عايز يقول لنا اتوبوا، خدوا بالكم من نفسيكم. اذا كنت عملت كده مع دول فانا هدينكم زي ما دنت دول. فاحنا للاسف او بني عمون للاسف بصوا للحصل بدل ما يتوبوا خدوا تزكية نفسهم، يبقى احنا احسن منهم. بالضبط اللي حصل مع ربنا يسوع في انجيل القديس لوقا الاصحاح 13. جاي الناس يحكوا ربنا يسوع، شفت ايه الـ18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان، شفت اللي بيلاطس خلص دمهم بذبحهم. هو ايه يعني الحكاية؟ بص الناس دي وحش، الناس دي وحش، عشان كده بص وهو عليهم البرج. على ما يبدو ناس كانت بتبني برج أو حاجة، أو التانيين كانوا بيقدموا ذبائح عايزين يعملوا ثورة ضد الملك، فدخل دبحهم واختلط دمهم بذبائحهم في ساحة الهيكل. المهم يعني إيه بقى القصة؟ القصة إن إحنا رايحين نحكي للمسيح، وإحنا بقى بنحكي مع بعضينا إيه ديت؟ إحنا بينا بنفسنا ده بص حصل لهم إيه؟ يعني ضلنا إيه؟ بص أنا كويس ما حصليش كده، يبقى أنا أحسن منهم. المسيح راح إيه؟ موجه السهم صح. أتظنون إن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين؟ أتظنون أن اللي يعلم البرج؟ لا، الحق أقول لكم إن لم تتوبوا فجميع كذلك تهلكون. يبقى لما شوف دينونة لأورشليم، دينونة لإنسان، عقاب لإنسان، مش عشان أتنضر، مش عشان أزكي نفسي، مش عشان أستاذ أنا أحسن منه، بص هو جرى له وأنا ما جرليش، لا، خد بالك دي من إمهال الله. إن استهنت اللي حصل مع أورشليم هيحصل معك، فده الدرس اللي ربنا عايز يقوله لنا. لذلك بيحذرنا هنا من خداع رهيب جدا. إيه اللي خدع في بني عمون؟ بصوا الآية 29، إذ يرون لكم باطلا. أنبياء كذب اللي عندكم بيحكوا عليكم، قالوا لكم إنه أنتوا أحسن من أورشليم بدليل إن نبوخذ نصر ما جالكمش وراح هد أورشليم. إذ يرون لكم باطلا، إذ يعرفون لكم كذبا، طمنوكوا طمأنينة كذبة. طب أنا أعرف منين؟ فعلا أنا أعرف منين؟ مش يمكن، يعني ربنا بيديني فرصة، ربنا بيديني فرصة، عشان كده أدان أورشليم وأنا لسه قدامي فرصة. أنا أعرف منين إنه الطمأنينة دي كاذبة، ولا إنه ده إنذار ليا والدور هيجي عليا؟ بص حط العلامة، ليجعلوك على أعناق القتل الأشرار. طبعا هنا حرفين يقصد القتل الأشرار الناس اللي اتقتلوا في أورشليم، رفعوك على اللي اتقتلوا في أورشليم الذين جاء يومهم في زمان إثم النهاية. يعني إيه الطمأنينة الكاذبة؟ أو إزاي أميز الطمأنينة الكاذبة من إن فعلا ربنا عايز يديني رجاء وقدامي فرصة للتوبة؟ إن هم رفعوني على أعناق الأشرار. بص انت احسن منهم، بص انت ربنا بيحبك عشان كده ما جرالكش. هذه الطمأنينة الكذبة. من يريد ان يرفعني على اعناق الاخرين ده بيطمنني الطمأنينة الكذبة. بص هم جرالهم لكن انت ما جرالكش، يبقى انت كويس. بص 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 حطني فين؟ على اعناق الاشرار. دي طمأنينة مش من ربنا. بص هو بيزني وبيقتل فأنا لما بزكي نفسي طمأنينة كذبة إيه؟ إن أنا بقارن نفسي بالأشرار. بص بيعمله. قال طب مين قال لك إن ربنا لما يجي يحاسبك هيقارنك بأشرار؟ ربنا هيقارنك باللي مكتوب. فكل طمأنينة تحاول إنها تطمني على أعماق أشرار، بمعنى إن تفهمني إن أنا أحسن منهم، دي طمأنينة كذبة. إنها تقارني بأشرار، دي طمأنينة كذبة. لكن الطمأنينة اللي تخليني أنكسر وأتضع وأنصحك في محضر الله، حبيبي إخوتي، مش هادي يعني، مش هادي أديان الأرض، أنتم أحسن ناس، أنتم مفيش مجاش في الأرض زيكم. إيه ديت؟ إذ يرون لكم باطلا، إذ يعرفون لكم كذبا، ليجعلوك على أعناق القتل الأشرار الذين جاء يومهم في زمن إثم النهاية. طمأنينة كذبة. طمأنينة الحقيقية إيه؟ مش اللي ترفعني، لكن اللي تخليني إيه؟ أتضع. هذه الطمأنينة اللي من الله. أسمع الكلام، أنا لسه بقول لكم الفاهمون يعثرون، حاجة تخوف وماله حبيبي، ما دي طمأنينة من الله. ما أنا حلو إن أنا أخاف لأنه كملوا خلاصكم بخوف ورعد. لكن طمأنينة كذبة، لا احنا كويسين، لا احنا أحسن ناس، لا احنا مش أحسن من كده، احنا أحسن كنيسة في الدنيا. طمأنينة كذبة. أي طمأنينة حبيبي ترفعنا هي ليست من الله، لأن الله أنزل الأعزاء ورفع المتضعين. خذوا دي قاعدة بقى. أنا مطمن ليه؟ ما أصلا أحسن منه، أصلا أنا بختم، أصلا طمأنينة كذب، أصلا ربنا ستر علي، أصلا يعني ربنا بيحبني، عشان ربنا بس للخدمة اللي أنا خدمتها أي حاجة، رافع نفسي طمأنينة كذب. اللهم إني أشكرك. العشار الفريسي إيه؟ ليجعلوك على أعناق القتلى الأشرار. أنا زي الرجل يعني خدوا الكلام فعلا، أنا مش عشار. آه طب ماشي كويس إنك مش عشار، أنا بصوم وبصلي، جميل جدا إنك بتصوم وتصلي، بس ترافع نفسك ليه؟ آه هنا بقى الطمأنينة كاذبة. خد يا حبيبي، لأنه النهاردة يعني معلش يا حبيبي سامحوني، يعني سامحوني سامحوني سامحوني، النهاردة بقت نغمة اللعب على الـ 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 الأمور النفسية بقت رهيبة خالص. يعني مع احترامي للكل حبيبي، ما احنا انا اضعف من كل الناس، بس يعني على الاقل يبقى الواحد شايف السكة صح. بص انت عايز تريح نفسك اللي بتابعك ابعد عنه. واظن ان انا بدي مشورة لشعب الله، ايه جبتها منين ديت؟ يعني مع احترامي انا اسف بس انا بتضايق لما بسمع تعليم غلط، بصدق يعني بتضايق. غلط ان انا يبقى رد فعل عنيف كده، بس بصراحة انا بتضايق. إن بقى اللعب على نعم النفسي النهاردة بقى شيء غير عادي، حتى يعني مع احترامي من جوه الكنيسة بقت النصيحة للشعب ربنا إيه؟ اللي بيتعبك ابعد عنه، الشخص اللي بيضايقك مش عارف إيه، ما إيه الكلام النفسي دوت؟ وهو ده اللي علمه لنا المسيح، علمه المسيح إن أنا انكسر وأنا اللي ما عنديش محبة، ابعد حبة تزيد المحبة. أي دي تبقى مشهورة روحيا عشان نريح الناس نفسيا ونبسطهم؟ لا يا حبيبي لا، ما يصحش كده، ما يصحش ان يبقى هو ده التعليم اللي بيقدم لشعب الله. لا ايه ده، احنا ما عندناش محبة، انا ببعد ليه؟ انا ما بحبش اخويا، انا خايف على نفسي، مش عايز حد يجرحني، مش عايز حد يضايقني، فخلاص انا انت بتتعبني هبعد عنك وهختصر. وبرضو من ضمن الايات ده ظاهر ان نحطهم الايتين دول، انا قلتها قبل كده برضو في اقوال شائعة من الاخوة لسه جاي لي دلوقتي، صدقوني برضو بس كتار مش هنلحق ناخد كل دول بكرة. على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس، برضو من ضمن يعني مع احترام حبيبي انا اسف، بس من ضمن كمان خلاص على قد طاقتك يا ابني. لمين قال ان ده معنى الايه؟ ده اعمل كل ما في طاقتك كي ما تسالم اخوك. ادي الايه. انا اجي عشان اريح، بص حبيبي خلاص انا تعبان ابعد عنه. وظن ان هو ده التعليم، وطبعا انا لما اسمع ده على مستوى النفسي انا برتاح، خلاص ما بيتعبني بيجرحني. لا حبيبي، ما هو ربنا حطه عشان يجرحك، عشان يكسر ذاتك، عشان انكسر في محضر الله. الضعف لا، كل الوسائل النفسية بقى انه ايه، ان نهرب الانسان من ضعف. مش عايزين نعترف ان احنا ضعف، مش عايزين نتعرى امام انفسنا، لا نقدر كلها أمور نفسية حبيبي، كلها أمور لا تمت للروحيات بصلة. وردود الفعل حلوة، ليه حلوة؟ لأنها بتتوافق مع التوجهات النفسية بتاعتنا. أدي الكارثة اللي احنا بقينا فيها النهاردة، إن أنا بقينا بنصرخ بالنفس مش بالروح، بنشجع بالنفس مش بالروح، بنؤازر النفس مش الروح، عايزين نريح النفس مش الروح. واسمها انها دي تعليم بتصدر من يمثل الكنيسه. لا يا حبايبي، المؤثر ليك ان انا اكسر ذاتك، انك تحس بضعفك، انك تنكسر في محضر الله، انه المشكله مش في اخويا، المشكله فيا انا، ان انا بهرب من اخويا عشان مش عايز حد يجرح ذاتي، لان انا متكبر فهو بيجرحني، يبقى اختصره يسلم. انفض اللي بيجرح، احنا هنقوم نطلع له الشوك، انا في حالي وهو في حاله. لا يا حبايبي مش جيت عليه من المسيح خالص. يجعلوك على اعناق القتلى، عايز يرفعني لفوق، لا ده مش من ربنا. اللي من ربنا حبايبي الانتصار التذلل. احنا راس مالنا يا حبايبي ضعفنا، احنا راس مالنا امام المسيح ضعفنا. احنا ليه بنتنكر من ضعفنا؟ ليه عايزين ننكر ان احنا ضعاف؟ قوة ربنا بتكمن في الضعف. لا احنا مش عايزين نظهر الضعف. كل مثل هذا يا أحب، يعني مع احترامي الكل وآسف لأن طلعت شوية برا الموضوع، بس طمأنينة كذبة. إذ يرون لك باطلا، إذ يعرفون لك كذبا ليجعلوك على أعناق، أيا كانت بقى، يبقى مش من ربنا. طبعا المعنى الحرفي يعني جايز أنا استرسلت في المعنى الروحي، إنه ليجعلوك على أعناق القتلى، إنه أنت بني عمون مين العدو بتاعك؟ يهوذا. طب أهو يهوذا جه بابل ودمره، أنت كده تحيا في أمان. أدي الطمأنينة الكاذبة اللي طمنوا بيها بني عمون. طيب عشان نكمل في الآية 28، قال سيف سيف مسلول للذبح ومسقول للغاية للبريق. قلنا السيف ده هو نبوخذنصر، ربنا بقى بيكمل عن هذا السيف. فهل أعيده إلى غمده؟ الغمد بقى أن أنا هل أرجع نبوخذنصر لمدينة بابل؟ هدي نحن كنا عند مفترق طرق رحنا أورشليم وخربناه. طيب انت بقى يا بني عمون فاكر ان انا هرجع السيف لغمده، يعني هطلع نبوخذ نصر ادخله بابل؟ لا. فهل اعيده الى غمده؟ امال هيروح فين؟ الا في الموضع الذي خلقت فيه في مولدك احاكمك. لا ده انا هجبهولك فارض مولدك يا بني عمون. هم ضحكوا عليك وطمنوك طمناء كذابة. لا السيف مش هرجعه أنا بابل إلا لما يجي في بلدكم في أرضكم أرض مولدكم عشان يقتص منك، هناك أحاكمك. برضو يعني معلش يا حبيبي يعني الوقت جري مني، بس برضو إحنا ساعات بنظن إن لينا الحماية في أرض مولدنا. طبعا لدينا فهمناها حرفين بالنسبة لبني عمون. قال له لا ده انا هجيبه لك في المكان اللي انت مولود فيه في البلد بتاعتك في الحتة اللي انت متحصن فيها وخليه يقتص منك. اي حاجة الانسان يحتمي فيها، مركز، مواهب، قدرات، امكانيات، ونظن ان دي اللي هتحمينا، يجي لنا السيف فيها. شفتوا الخداع بقى اللي بننخدعه؟ ان انا عايز احس ان انا قوي واقول لنفسي ان انا قوي وانا قادر وانا اقدر، هتتقتل في الحتة دي، هيجي لك السيف في الحتة دي. ليه؟ لأن ربنا يسوع قال الذي يظن أنه له يؤخذ منه. أنا ربنا مدين حاجة، الحاجة دي مش للحماية، الحماية فيه هو، وهو ما بيحميش إلا الضعيف، هو ما بيحميش إلا اللي يتعرى في محضره، هو ما يحميش إلا اللي يعترف بضعفه، ما بيحميش غير دول، لأن هو راعي للخراف. الخوف ده يهر بعيد عن الراعي، يهر لا يعرف يأكل ولا يشرب ولا يروح ولا يعرف يعمل حاجة، خيبة الخيبة. أو حبايبي ما تصدقوش بتوع الكلام اللي خيبة الخيبة، هو ده القوي عند ربنا وهو ده اللي يتمتع بقوة الله. احنا بقى لا، احنا مش خيبة الخيبة، احنا قده ودود، احنا رفضين ان احنا نعترف ان احنا ضعف. حبايبي دي كارثة يا اخوات، دي كارثة، وللأسف صدقوها في الكنائس وبنظن ان دي الحماية النفسية ودي القوة النفسية. خدعة، خداع، خداع. طبعا هنا في معنى نبأ وحبايبي برضو ما اقدرش افوت اخواتي، معلش يعني سيف سيف مسلول للذبح. ايه السيف المسلول للذبح؟ سيف الكروب. اول ما ابونا ادم اخطأ مداد بسيف كروب نار متقلب، ايه سيف ايه للذبح اللي هيعدي في طريق شجرة الحياة هيدبح يموت. ربنا بيقول فهل أعيده إلى غمدي، يعني أطلع السيف دوت وخلاص وادخله كره من شجرة الحياة؟ مستحيل. طب النفس البشرية بتصرخ لربنا انقذ من السيف نفسي، السيف بتاع الكروب دوت نجيني منه. فربنا بيقول ما فيش غير طريقة واحدة، ايه؟ أنا في الموضع الذي خلقت فيه في مولدك. عايز السيف ده يترفع؟ يبقى في الموضع اللي انت اتولدت فيه. بيكلم النفس البشرية، احنا اتولدنا فين؟ في جنة عدن. يبقى في نفس الموضع احاكمك. تقول يعني بإيه العلاقة؟ دلوقتي احنا في سيف والسيف دوت هينزل وبنقول ربنا ارفع السيف، قال لنا لا مش هترفع إلا في موضع مولدك، موضع مولدي اللي هي جنة عدن. قال لي ما انا في جنة عدن او في الجنة بقى، مش عايز اقول جنة عدن تحديدا، احاكمك. ازاي؟ احنا مولدنا كان في بستان، ربنا لما جبل الرب الاله ادم حطه فين؟ في جنة عدن، فمولدنا في بستان، فلازم السيف ينزل في مولدك. لذلك ربنا يسوع اللي قبل عننا السيف ورفع السيف بقيامته كان فين؟ كان في بستان، كما في أرض مولدنا، القبر اللي دفن فيه ربنا يسوع كان في بستان. ليه؟ عشان يبقى السيف اهو هينزل عليه وحيقوم ناقد أوجاع الموت فين؟ في أرض مولدك، في بستان، كما كان مولدنا في بستان. لذلك السيف في ظاهره نزل على مين؟ نزل على المسيح. زكريا 13، استيقظ يا سيف على راعية، الراعي بتاعنا، السيف بتاع الكروب ده، سيف الموت ده نزل على مين؟ نزل على الراعي بتاعنا المسيح. بس في الحقيقة بقى هو ما نزلش على المسيح، هو طبعا هو يعني هو حرفيا المسيح مات على الصليب ورفع عننا حكم الموت، بس فعليا بقى السيف نزل فين؟ بص إشعياء 27:1، في ذلك اليوم يوم الصليب يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد. بصوا الوصف مين؟ ليثان الحية الهارب. السيف في ظاهره نزل على الراعي، لكن هو في الحقيقة نزل على مين؟ نزل على ليثان، على الشيطان الحية، لأن المسيح على الصليب جرد رياسات الشيطان. أنت إيه سلاحك يا إبليس؟ الموت. قال له أنا نزعت منك سلاح الموت، بالموت داس الموت. فهل أعيده إلى غمده؟ ألا في الموضع الذي خلقت فيه في مولدك أحاكمك؟ نكمل بقى على بني عمون. قلنا هم فرحوا إنه راح أورشليم، قال له لا ده أنا مش هرجعه لغمته، مش هرجع نبوخذ نصر لبابل إلا لما أجيبه في مكان مولدك، في الوطن بتاعك. لما هيجي بقى سيف بابل عليك يا بني عمون، الآية 31، أسكب عليك غضبي وأنفخ عليك بنار غيظي. قلنا بيه ليه ربنا بقى بيقول غضبه وغيظه؟ لأن فهمنا أنه تعييرهم لشعب ربنا ده في الحقيقة كان تعيير لمين؟ ليهوه. فالموضوع يخصه هو، فأنا هقتص منك يا بني عمون لأنك أنت عيرت اسمي وظنيت أن هزيمة إسرائيل ضعف يهوه، فجدفت علي وأسلمك ليد رجال متحرقين ماهرين للإهلاك. هتشوفي بقى بابل لما تيجي هتعمل فيك إيه. أنا حسيب التفاصيل اللي هتعملها في بابل لبني عمون، لأنه في إصحاح كامل حزقيال 25 بيكلم على القضاء اللي على بني عمون. بس هنا يعني درسين مهمين يعني نقولهم كعنوان، إنه خطيب بني عمون حاجتين: الاستهانة بإيمان ربنا، لما راح نبوخذ نصر لأورشليم ده ربنا مديني أنا فرص، لا للأسف أنا تعجرفت وتكبرت وظنيت أن أنا حلو عشان كده راح أورشليم وما جاليش، لا استهنت بإمهانه السيف هيجي عليك. نمرة 2، نحذر الشمات. أدي خطية بني عمون التانية: لا تفرح بسقوط عدوك. حاجة ما يحباش ربنا أبدا أن أنا أشمت بسقوط الآخرين أيا كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. طب المعنى النبوي بقى، مين اللي حيتسلم ليد رجال متحرقين ماهرين للإهلاك؟ قلنا السيف ده بتنزل على الراعي، من يحتمي في الراعي نجا من السيف. طب اللي ما يحتميش السيف ده حينزل عليه هو، طب حينزل عليه هو يعمل له إيه؟ الخطى: أسلمك ليد رجال متحرقين ماهرين للإهلاك. مين دول؟ إبليس وجنوده. طب هيعملوا فيك إيه؟ لآية 32، تكونين أكلة للنار. لما الأشرار يعني بعيد عننا يسلمهم للشيطان يحطهم فين؟ في جهنم، تكونين أكلة للنار. دمك يكون في وسط الأرض لا تذكرين. اترحوا بعيد عنكم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لأني أنا الرب تكلم. ده يوم الدينون، ده كمعنى نبوي، كمعنى حرفي بقى على بني عمون. تكونين أكلة للنار، لما هيجي نبوخذ نصر هيحرق المدينة بالنار. دمك يكون في وسط الأرض، هتتملي أرض بني عمون من الدماء. لا تذكرين، إن حيبقى ده قضاء على بني عمون، مش هترجع مملكة بني عمون تاني. في حين إسرائيل اللي جه نبوخذ نصر وخرب المدينة وهد الهيكل، لها إيه؟ لها عودة، لها خروج. لو تفتكروا الإصحاح 20 الآية 40 لغاية 44 كنا سميناها الخروج الجديد. يبقى نبوخذ نصر جه عاقب أورشليم وعاقب بني عمون. بالنسبة لبني عمون هلك أبدي، ما لهمش عودة. طيب بالنسبة لأورشليم، تأدبت في السبي لكن ليها إيه؟ ليها عودة. مش لأن الله بيميز أورشليم على بني عمون، لكن اللي يخضع لتأديب الله فالتأديب دوت يصير له سبب نجاة، اللي يرفض تأديب ربنا يبقى ده سبب قضاء عليه. بكده نختم الإصحاح 21 بنعمة ربنا. المرة الجاية ندخل في الإصحاح اللي بعده 22. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.